بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مساء ملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون. نرحب بكم عبر أثير إذاعة الصوت الأقصى على الموجة العاملة 106.7، وأيضا نرحب بكم عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت الأقصى مباشر. كل التحية لفريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الصوتية عبد الكريم كحيل، ومن الإخراج أحمد أبو سعدة. وسأكون معكم من خلف الميكروفون إيمان الشنطي. أولى فقرات برنامجنا لهذا اليوم فقرة قوس قزح وزميلتنا هبة حسين. وفي الفقرة التالية، بما أنه إحنا قربنا على شهر رمضان المبارك، كيف ممكن نهيئ أجسامنا صحيا لاستقبال هذا الشهر في ظل تفشي فيروس كورونا؟ في فقرتنا الأخيرة اليوم سنتحدث عن حملة ولدنا أحرارة.
أيوة نعرفها يا بو ضحكة فيها إحنا عرفنا.
أسماء الفائزين اليوم في حلقة يوم الاثنين الماضي: غادة الغوطي وتميم يحيى. نعم مستمعينا الكرام، أسماء الفائزين في حلقة يوم الاثنين الماضي: غادة الغوطي وتميم يحيى، ألف مبارك لكما. طيب شو سؤال اليوم؟ أهدى المقوقس حاكم مصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماريا الطية، وأختها كانت معاها. شو اسم أختها ولمين وهبها النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال سهل. المقوقس حاكم مصر أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية وأختها معها. شو اسم أختها ولمين وهبها النبي صلى الله عليه وسلم؟
كل حتة في بسمتك عايزين أطول، خدني معاكم أفرح وياكم، هنايا هناكم وإن شاء الله يطول.
شاركونا إجاباتكم على الرقم الـSMS 0599734424. خلينا نروح لفقرة قوس قزح وزميلتنا هبة حسين.
نعيش اليوم في عصر أكثر ما نبحث فيه عن الأخلاق وحسن الخلق في الناس الذين نتعامل معهم. الأخلاق هي القيم والمبادئ التي يتربى عليها الإنسان، كالعدل والحرية والمساواة والخير بشكل عام. وجميع هذه القيم هي الأساس بالتعاون لنهضة المجتمع وإصلاحه. وليست الأخلاق فقط إصلاح بالدنيا، يقول علي بن أبي طالب: إن الله جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلا بيننا وبينه. ومن أساس الأخلاق أن تتصف بالمروءة، والتي هي كما يقول الأبشيهي: من تمام المروءة أن تنسى الحق لك وتذكر الحق عليك وتستكبر الإساءة منك وتستصغرها من غيرك. ومن هو الرجل الفقير؟ كما يقول علي بن أبي طالب: الأدب لا يباع ولا يشترى، بل هو طابع في قلب كل من تربى. فليس الفقير من فقد الذهب، وإنما الفقير من فقد الأخلاق والأدب. ويقول سعد زغلول عن أكثر ما تحتاجه الأمة الإسلامية: نحن لسنا محتاجين إلى كثير من العلم، ولكننا محتاجون إلى كثير من الأخلاق الفاضلة. والشرف والأمانة من أهم ما تستحقه نفسك. يقول عباس محمود العقاد: كن شريفا أمينا، لا لأن الناس يستحقون الشرف والأمانة، بل لأنك أنت لا تستحق الضعة والخيانة. وإياك أن تكون وحشا في هذا العالم. يقول الكاتب ألبير كامو: رجل بلا أخلاق هو وحش تم إطلاقه على هذا العالم. ويخبرنا مصطفى السباعي عن مفتاح السعادة: الأخلاق أولا ثم العلم والكفاءة، هذا هو مفتاح السعادة للأفراد والحكومات والجماهير. أما الحسن بن علي بن أبي طالب فيحدثنا عن مكارم الأخلاق: مكارم الأخلاق عشرة، صدق اللسان وصدق البأس وإعطاء السائل وحسن الخلق والمكافأة بالصنائع وصلة الرحم. وما هي أدنى الأخلاق وأعلاها؟ يقول المهلب بن أبي صفرة: أدنى أخلاق الشريف كتمان سره، وأعلى أخلاقه نسيان ما أسر له. وفي نهاية أي علاقة هي امتحان للأخلاق. يقول نجيب محفوظ: في بداية أي علاقة تظهر المشاعر، وفي نهايتها تظهر الأخلاق. ومن علامة حسن الخلق أن تكون في بيتك أحسن الناس أخلاقا، كما يقول مصطفى السباعي: وسوء الأخلاق مرض، ليست الأمراض في الأجساد فقط بل في الأخلاق، فإذا رأيت سيء الخلق فادع له بالشفاء واحمد الله الذي عافاك مما ابتلاه. وتقول حكمة رجل عجوز: يمكن للإنسان أن يدخل قلوب الآخرين دون أن ينطق بكلمة واحدة، إذ يكفيه سلوكه الناطق بالصفات الكريمة والأخلاق الحميدة. والإيمان والأخلاق سلم واحد. يقول سلمان العودة: إن الإنسان كلما ترقى في الإيمان ترقى في القيم والأخلاق التي تحكم أقواله وأعماله. واستغل حياتك بحسن الخلق. يقول عائض القرني: الحياة قصيرة فلا تقصرها أكثر بالنكد، والصديق قليل فلا تخسره باللوم، والأعداء كثير فلا تزيد عددهم بسوء الأخلاق.
من آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بارينا، كنا رجلا صرنا أمما، نرقى برقي مبادينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء شركاء على قيم نبينا، بعدل الله نقيم حياة.
عدنا إليكم مستمعينا الكرام مرة أخرى وفي فقرتنا التالية، والآن يعني المقصود هنحكي عن موضوع أنه كيف ممكن نهيئ أجسادنا لشهر رمضان المبارك من ناحية صحية. طبعا يأتي هالشهر المبارك هذا العام والعام اللي فات وهذا العام في ظل أيضا تفشي فيروس كورونا، لربما هو يختلف في قطاع غزة والضفة الغربية في هذا الوقت، أنه زاد فعليا في هذا الشهر الكريم وزادت أعداد الوفيات وكمان أعداد الإصابات. هل يؤثر فيروس كورونا فعليا على الصوم؟ وشو هي النصائح أيضا للصيام صحي والوقاية من مرض كورونا؟ معنا الدكتور صبحي الياجي، دكتور التغذية حاليا. السلام عليكم دكتور صبحي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانت بألف خير دكتور.
وأنتم بصحة وسلامة.
دكتور، بيجي هالشهر المبارك وفي العام التالي وفيروس كورونا في قطاع غزة خصوصا انتشار عالي، في أعداد مصابين أكثر، أيضا عدد الوفيات اليوم كان 10 وفيات، وهذا يعني بينذر لموضوع أنه الصحة في تدهور عنا. بدنا نعرف إحنا هذا الشهر المبارك كيف ممكن إحنا نهيئ أجسامنا تغذويا وصحيا وفي قوة مناعة على الشهر رمضان المبارك.
تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا شهر رمضان المبارك هو فرصة رائعة وذهبية إلنا كلنا إنه إحنا يعني نعطي جسمنا اللي هو الأريحية الكاملة إنه يتعزز فيه اللي هو مناعته، وهذا طبعا ما يعني كلنا يعني نطمح له في كل وقت وفي كل حين، خاصة في اللي هو ظل هالوباء المستشري الآن. فبالتالي يعني أيام موعودة وصلنا عن موعد الشهر المبارك، فبالتالي لابد انه احنا نحضر انفسنا بصورة جيدة عشان يعني نتحصل على الفوائد الكبيرة من عدة نواحي، سواء كانت نواحي جسدية او نفسية او روحية. كثير منا في خاصة في الايام الاولى من رمضان يعني بيقول لك انا والله موعود في الايام الاولى من رمضان بصير معي تعب وارهاق جسدي، وبصير معي صداع، وبصير معي جفاف وهيك دو تعب وإزعاج وسرعة غضب. طبعا في عدة أسباب لهذا الإشي، من ضمن هذه الأسباب انقطاع الكثير من الناس المفاجئ عن اللي هو خاصة طبعا المدخنين عن التدخين، وبرضه كمان عن الكافيين الموجود في القهوة، في الشاي، في النسكافيه، في الشوكولاتة، في الكولا. برضو كمان كثير من الناس بيصاب بالتخمة خاصة بعد اللي هو الإفطار، ومن الناس برضو كمان بيصاب بالجفاف اللي بيؤدي له اللي هو الصداع والتعب والإرهاق وقلة التركيز، وطبعا هذا سببه قلة شرب السوائل. وبرضو بصير عند كثير من الناس إرباك للساعة البيولوجية اللي هو في أجسامهم نتيجة لتغير أوقات الأكل والشرب، برضو كمان النوم والاستيقاظ، وهذا كله بيتعب الجسم جسديا وبرضه كمان نفسيا. برضه ممكن يسبب له مشاكل، هذا هذه كلها اللي بتصير معاه، له مشاكل مع عائلته، مع اصدقائه، مع زملائه في العمل، وحتى مع نفسه، لدرجه انه في كثير يعني من الناس من اشغالهم، وانا سمعت يعني من عده يعني اشخاص مقربين مني سواء كانوا موظفين او في اللي هو اشغال خاصه بانه انا اول عده ايام يعني لازم أخذ إجازة من شغلي. ليش؟ لأنه أنا بخاف إن أنا يزعل المقربين مني، لأني بكون سريع الغضب، سريع اللي هو مش بتحملش حدا، راسي بيجعني، مش مركز في اللي هو أشغالي، نتيجة لا اللي هو مش مهيئش نفسه للدخول لهذا الشهر الفضيل. طبعا الشهر الفضيل مش هو السبب، ولكن هو مهيئش نفسه لا اللي هو كيفية الدخول في هذا الشهر الفضيل، وحتى يحوز على اللي هو المقولة اللي كلنا بنعرفها صوموا تصحوا. كل هذا التعب والإرهاق طبعا نتيجة لعاداتنا السيئة وعدم تجهيز نفسنا لهذا الشهر المبارك، فلا بد ان احنا نكون مدركين جميعا بان رمضان يا جماعة فرصة ذهبية ان نحسن صحتنا ونحوز على الجملة الكبيرة اللي طبعا تحمل في طياتها وعلى ارض الواقع يعني معاني كبيرة اللي هو صوم وتصحه، خاصة إذا كانت اللي هو نمط حياتنا نمط حياة سليم وصحي، وفي القلب منه يكون نظامنا اللي هو الغذائي نظام صحي ومتوازن. جميل. فحتى نجهز نفسنا بداية جسديا لهذا الشهر الفضيل، أول إشي لابد أن احنا نعزز شرب المية، وجعلنا من الماء كل شيء حي، خاصة قبيل شهر رمضان في الأيام هذه اللي تسبق هذا الشهر الفضيل، انه احنا بنقول انه لابد انه نرطب اجسامنا بصوره منتظمه، وليس يعني انه نشرب الميه وكانها دواء. لترين 3 لتر ميه، كثير من الناس كارهين للميه، ما بيشربوش ميه الا اذا يعني عطشوا.
صحيح.
فبالتالي لابد انه نركز خاصه اللي هو في الايام هذه اللي تسبق شهر رمضان، نركز معظم الميه في اللي هو اوقات المساء، نشرب في النهار لكن معظم اللي هو المي يعني مثلا لتر خلال النهار ولترين خلال اللي هو ساعات المساء. ليش؟ لانه احنا واحنا صايمين مش هنشرب ميه في الايام الشهر الفضيل، والميه هنشربها من اذان المغرب لاذان الفجر، فبدنا نهيئ نفسنا لهذا النظام الجديد اللي احنا حنخش فيه.
نعم برضو دكتور، كمان خلينا ننوه للمستمعين الكرام انه حان الان موعد اذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه القدس وضواحيها. تفضل يا دكتور.
برضو كمان حتى نجهز نفسنا جسديا لشهر رمضان المبارك، انه احنا الناس المتعودين على الوجبات السريعه، يعني يا حبذا انكم تتجنبوا الوجبات السريعه خاصه الغنيه بالدهون، خاصه الدهون المشبعه والمتحوله منها، حتى يعني لا تصابوا بالتخمه في هذا الشهر الفضيل. فلا بد انه احنا نجهز جهازنا الهضمي ومعدتنا لا اللي هو اطعمه صحيه، حتى انه ما يعني يصيرش معنا التعب والارهاق اللي يعني عددنا اغلبه في بدايه حديثنا. برضو لابد انه
القهوه يا دكتور، القهوه ايش اخبارها؟
القهوه طبعا هي يعني طبعا جاي دورها. فبرضو كمان لابد انه احنا نعدل كميات الاطعمه، انه احنا يعني ننتقل من الافراط في الاطعمه الى الاعتدال، لانه احنا داخلين على الصيام، فلا بد انه احنا نهيئ معدتنا للنظام الجديد اللي احنا ما يقارب ثلثين النهار، ثلثين ال 24 ساعه تقريبا، ما يقارب 16 ساعه صايمين، ومعظم اكلنا بيكون في النهار، فبالتالي اقل ما فيها الايام هذه اللي تسبق هذا الشهر الفضيل انه احنا نعدل كميات الاطعمه، ويا حبذا انها تكون اطعمه صحيه بعيدة عن الأطعمة المقلية والدهون والأطعمة الغنية بالدهون الخضار المقلية واللحوم المقلية، بالإضافة ل اللي هو العصائر المحلية والمياه الغازية بشكل عام السكر المضاف، البسكوتات والشوكولاتات والأجوزات وكل هذه الأمور لابد إنه إحنا نحاول ننضبط في تناولها حتى ما نتعبش نفسنا، خاصة في الأيام الأولى في هذا الشهر الفضيل. مش زي ما كثير من الناس يعني بقولها بالبلدي أنا بدي أنفجع، خاصة قبل يوم أو يومين. طبعا نعم. هذا شيء مغلوط يا جماعة، يعني شهر الفضيل مش شهر والله هو بس مجرد الولائم والعزائم، وأنه أنا بدي أكل ما لذ وطاب وأنا صايم وبدي أرم عظمي وكل هذا الأطعمة وكل هذه الأشياء اللي بنسمعها. هذا الكلام مغلوط ولا يتواءم مع هذا الشهر الفضيل اللي إحنا داخلين فيه، هو عبارة عن نشحن أنفسنا، وهو عبارة عن أحد النفحات، وهو طبعا الافضل الشهور على الاطلاق. فاحنا حتى انه احنا يعني نستمتع بالطاعات لابد انه احنا نظامنا الغذائي يكون نظام منضبط، وما نتعبش نفسنا ونكون اقدر على اللي هو اداء الطاعات. برضو كمان حتى نجهز نفسنا يا جماعه، الناس اللي بتفطرش في ايام الافطار حاليا، وجبه الفطور هي افضل وجبه على الاطلاق، ما يماثلها في اللي هو رمضان وجبه السحور. فبالتالي يا جماعة وجبة الفطور زي ما احنا بنقول هي اهم وجبة في النهار في ايام الافطار، وهي اللي بتشحن الجسم، وهي بنسميها هي عبارة عن تشغيلة الجسم، زي ما بنقول الصبح بنشغل السيارة وجبة الفطور بنشغل السيارة فيها. تماما وجبة السحور اللي بدنا يعني نحرص عليها، والرسول عليه الصلاة والسلام حثنا عليها وقال تسحروا فإن في السحور بركة، وقال عليه الصلاة والسلام ما زال الناس بخير ما أخروا اللي هو السحور وعجلوا اللي هو الإفطار. فحتى إنه إحنا معدتنا ما بتكونش متهيئة لوجبة السحور اللي بتكون قبيل أذان الفجر، لابد الناس اللي بتفطر متأخر شوية في هذه الأيام اللي تسبق اللي هو شهر رمضان تفطر أفضل شوية، حتى يكون الوقت قريب من وجبة السحور ونهيئ معدتنا لهذا اللي هو النظام الجديد اللي حنخش فيه في هذا الشهر الفضيل. برضو كمان يا جماعة احنا دائما بنقول، وهذا طبعا ما حثتنا عليه شريعتنا الغراء والرسول عليه الصلاة والسلام، قالنا بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، بمعنى وجبات صغيرة متعددة، هذا هو النظام الغذائي السليم الصحي. طيب ايش الوضع في شهر رمضان؟ في شهر رمضان وجبتين رئيستين اللي هو السحور والإفطار، وفي بكون وجبة خفيفة بعد التراويح، وممكن وجبة صغيرة مثلا حبة فاكهة، كوباية لبن زبادي، نتفت مكسرات قبل النوم. إذن الوجبات عددها يختزل في طبيعة شهر رمضان. طيب إذا كان في الإفطار نظام الغذاء للناس المتبعين نظامهم بيكون أقرب للنظام الصحي، وبكونوا بتناولوا وجبات خفيفة بين الوجبات البينية، على الأقل في الأيام هذه اللي تسبق شهر رمضان بدناش وجبات بينية، ليش؟ حتى إحنا نكون متوائمين مع اللي هو الوضع اللي بدنا نكون فيه في شهر رمضان اللي بتكون الوجبات فيه اللي هو يعني عددها قليل. برضو كمان بقدر الإمكان القهوة زي ما تفضلتي. القهوة يا جماعة عاشقين قهوة وأنا من ضمنهم، أنا أعشق القهوة، لكن يا جماعة اللي حريص وكلنا حريصين على إنه ما يصيرش معنا صداع خاصة في الأيام الأولى من شهر رمضان، نقلل تدريجيا شرب القهوة. وهذا مش بس هي القهوة العنوان، النتيجة لأنه هي غنية اللي هو بالكافيين، برضو كمان الشوكولاتة، برضو كمان النسكافيه، الشاي اللي برضو اللي من ضمن الأشياء الغنية بالكافيين، برضو الكولا. فهذه اللي عددتها الأفضل حتى إحنا ما نتعرضش للإرهاق خاصة الصداع في أول أيام هذا الشهر الفضيل، إنه إحنا نقللها تدريجيا عشان ما نرهقش نفسنا في بداية شهر رمضان.
نعم دكتور صبحي، أنا بدي أسأل في موضوع تاني آخر وهذا في صلب موضوعنا، موضوع الفيروس كورونا، مصابي الفيروس كورونا، هل في الوضع الحالي أنت كدكتور تغذية هل يفضل إنه قلل الصيام يؤثر عليهم على صحتهم وعلى أجسادهم؟
طبعا بالتأكيد لا، هو العكس تماما. الصيام يا جماعة فرصة إنه جسمنا ياخد يعني كفايته من الراحة، يعني بدون مبالغة من صح التعبير الصيام يؤدي إلى تنقية الجسم من السموم وبرفع منسوب جهاز المناعة. الصيام خاصة في شهر رمضان الجانب الروحاني له دور مهم جدا، والجانب النفسي له دور مهم جدا في إنه إحنا يعني مرضة الشياطين تصفد في شهر رمضان. إحنا الآن بالنسبة لجهاز المناعة، القصة يا جماعة مش مجرد شوية مكملات غذائية وبعض الناس بتفكر اللحوم وأنا بدي أقوي حالي، لا، هو اللحوم كترها بيحبط جهاز المناعة. طيب إيش النظام الغذائي السليم الصحي؟ لابد أن يكون يوميا 80% من غذائنا قلوي و20% من اللي هو نظامنا اليومي حمض. طب كيف هذا نعرفه؟ نعرفه بشكل عام أنه كل ما يخرج من الأرض هو عبارة عن غذاء قلوي، لأن ربنا جل في علاه وتبارك في عالي السماء خلق جسمنا يميل قليلا للحالة القلوية. الحالة القلوية اللي بنسميها البي اتش الرقم الهيدروجيني 7.4. الآن هذه الحالة القلوية قاتلة لكل أنواع الميكروبات بما فيها فيروس كورونا، بالإضافة بترفع مستوى ومنسوب جهاز المناعة وهذا اللي بدنا إياه. فبالتالي إن الأطعمة اللي بتأدي اللي هي 80% بتأدي لأنه نحصل على اللي هو الحالة القلوية للجسم اللي بتعزز جهاز المناعة بتنقي جسمنا من السموم ووسط قاتل للميكروبات والجراثيم بما فيها الفيروسات من ضمنها فيروس كورونا، إنه كل ما يخرج من الأرض بالمختصر المفيد يعني الكربوهيدرات المركبة، ما بدناش الخبز الأبيض ولا المعجنات ولا البسكوتات ولا الشوكولاتات المضاف إلها السكر المضاف ولا المية الغازية ولا العصائر المحلية، ولكن النشويات اللي بطبيعتها القمح بقشرتها، الشعير بقشره، الشوفان بقشره، الفريكة، البطاطا المسلوقة بقشرها، هذه بنسميها النشويات الطبيعية اللي الجسم بده إياها، زائد اللي هو الفواكه والخضار، زائد الدهون الصحية اللي هي المكسرات، الزيتون، زيت الزيتون، هذه كلها اللي عددتها تخرج من الأرض. هذه إذا إحنا عززنا والبقوليات، هذه إذا إحنا عززنا تناولها بتؤدي لأن جسمنا بصير في حالة قلوية اللي بنسميها 80%. طيب 20% اللي بيخلي جسمنا حامضي اللي هو بس فقط نحتاجه في نظامنا الغذائي اللي هو إيش؟ اللحوم الحمراء واللحوم البيضة زي الدواجن، بالإضافة للألبان والأجبان، بالإضافة للبيض، بالإضافة للي هو السكريات والبسكوتات والشوكولاتات والمعجنات والروس الأبيض. هذه الأفضل إن إحنا نحجمها قدر المستطاع ونركز على كل ما يخرج من الأرض. لذلك يا جماعة القصة مش قصة أنا بس بدي أعزز تناول اللحوم وبدي أرم عظمي وبدي أقوي مناعتي، هذه بتؤدي لإحباط جهاز المناعة إذا إحنا تناولناها بإطراف، اللي هي تأتي من ليش مصدرها الحيوان اللي عدتها هي 20% حامضي. إذا طيب البروتينات يفضل إن نركز بالنسبة للي بدها تقي نفسها من فيروس كورونا أو أثناء إصابتها بفيروس كورونا تركز على اللي هو البروتينات اللي مصدرها مصدر اللي هو نباتي. فبالتالي رمضان يا جماعة فرصة رائعة جدا برفع منسوب جهاز المناعة إلا من أبى.
البروتينات عفوا يا دكتور، دكتور عشان احنا البروتينات النباتية قصدك زي العدس والفول والأمور هاي؟
طبعا زي العدس والفول، البقوليات بكل أنواعها، إلى جانب النشويات المركبة اللي عديناها اللي هي الخبز الأصمر، الخبز الشعير والشوفان، بالإضافة للذرة، بالإضافة للبطاطا المسلوقة بقشرة والفريكة، هذه برضو غنية برضو بالبروتينات، زائد الخضار نفسها فيها بروتينات، فهذه البروتينات النباتية.
وحلو يعني احنا موسمين، موسم بين الشتاء والصيف، الربيع اللي متوفر فيه الأغلب الفواكه وأغلب الخضروات وحتى البروتينات النافعة.
بالتأكيد بالتأكيد، أي نعم. فبالتالي يا جماعة احنا لابد احنا نحجم اللي هو البروتينات التي تأتي من اللحوم وبأنواعها، سواء اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء، بالإضافة للأجبان والألبان، نحجم ليس نمتنع عنهم. احنا نتخيل نظامنا اليوم يكون 80% بالمختصر ما يأتي من الأرض و 20% ما يأتي من مصدر حيواني، هذا بيخلي جسمنا قلوي، هذا أفضل قاتل للميكروبات والجراثيم، سواء بكتيريا وفطريات وفيروسات ومن ضمنها جهاز من ضمنها هو فيروس كورونا. فبالتالي الصيام نفسه بيعطي الأريحية للجسم انه ينقي نفسه من السموم اللي تراكمت خلال اللي هو العام. الأعضاء جسمنا بترتاح، الجهاز الهضمي، الجهاز الدوري، القلب، كله بالأوعية الدموية، الكلى، الكبد، كلها بترتاح ثلثين اليوم وإحنا صايمين. لكن عندما نفطر ما اللي إحنا أنجزناه، يعني ياريت إنه إحنا كمان نتخلص منه بلا مؤاخذة، واللي هو ننقضه باللي هو ندخل نفسنا بالأطعمة، خاصة الأطعمة غير الصحية، ولكن إنه إحنا يعني يكون نظامنا نظام غذائي صحي وسليم في الفترة الممتدة بين اللي هو أذان المغرب حتى الفجر، حتى نحوث على الجملة اللي كلنا حافظينها وعارفينها، صوم وتصحى.
نعم دكتور صبحي اليازي، دكتور التغذية، حدثنا عن موضوع إنه كيف ممكن نجهز أجسادنا لشهر رمضان المبارك. إليكم مستمعينا الكرام وإلى فقرتنا التالية. اليوم تنظم مؤسسات وهيئات ومكاتب متخصصة في شؤون الأسرة حملة إعلامية أطلقتها يوم 5/4 للتضامن مع الأسرة ضمن فعاليات يوم الأسير باسم ولدنا أحرارة. طبعا يشارك في الحملة كافة أطياف الشعب الفلسطيني لإعلاء صوت الأسرى. أسرانا هم الأسود الجبابرة، الأبطال الصامدون الذين يعذبون أكثر فيزيد شموخهم أكثر وأكثر، يجوعون ولا يركعون، شعارهم الموت لا الخضوع ولا الركوع لعنجهية السجان وعذاباته. هم المثل الأعلى الذي نتعلم منهم الصبر، التحدي، العنفوان، الشموخ. هم فعلا الشعلة التي تنير درب شعب فلسطين. هم من ضحوا في سبيل هذا الوطن وكرامة شعبه. هم الجرح النازف في قلب فلسطين. والله لا تعجز الكلمات أن تعبر عن معاناة هؤلاء الأسرى وعذاباتهم وحرمانهم من أعز الناس وأحبهم إلى القلوب. طبعا لم يقتصر الوقت الحالي على كافة رؤية كافة العذابات والحرمان التي نسمع بها، بل وصل الأمر البارحة عند خروج الأسير منصور الشحاتيت أن نرى فعلا عقل منصور الشحاتيت لحتى الآن موجود عند السجان، أفقده عقله بسبب العذاب المستمر الذي كان عليه والعزل الانفرادي. فعلا جاءت هذه الحملة لنؤكد على أهمية قضية الأسرى الذي هو ثابت من الثوابت. معنا الأستاذ أيوة معنا معنا الأستاذ معاذ أبو شرخ الناطق الرسمي باسم حملة ولدنا أحرارة. السلام عليكم أستاذ معاذ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك عبر إذاعة صوت الأقصى، وكل عام وأنت بألف ألف ألف خير، وكذلك كل عام وأسرانا بألف خير.
كل عام وأنتم بخير، والمستمعين والأسرى في سجن الاحتلال بألف خير، وإن شاء الله تعالى لا تعود هذه الذكرى يوم الأسير الفلسطيني إلا وقد تحرر أسرانا من سجون الاحتلال وعادوا إلى أهليهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأولادهم، ويفرح الشعب الفلسطيني بإذن الله في هذا اليوم الكبير بإذن الله يكون قريبا بإذن الله.
والله يا أستاذ معاذ عندما نتحدث عن الأسير يعني بيكون الموضوع ذات شجن، وصراحة يعني هيك فجأة بتضيق علينا الدنيا بوضع يضيق على الأسرة، يعني نحن أيضا إن أسرة هذا الوطن يعني بعذاباته. المهم نتكلم عن الحملة، ما هي فعاليات حملة ولدنا أحرارة؟
في الحقيقة كل عام يمر علينا يوم الأسير حملة أو فكرة حملة ولدنا أحرارا هي خرجت من داخل السجون ومن الأسرى أنفسهم، أحبوا أن يشاركوا برسالتهم إلى العالم الخارجي، أن يرسلوا بمعاناتهم، أن يوصلوا أكبر صورة ممكنة للعالم الخارجي لأحوالهم أوضاعهم، كيف يعيشون، كيف يتألمون، كيف تمضي بهم الأيام والسنين خلف القضبان، كيف يكبر أبناؤهم، كيف يتزوج أبناؤهم وبناتهم، كيف ينجبون وهم ما زالوا داخل الأسر، كيف الزمن يمر في الخارج والزمن عندهم داخل السجون قد توقف. أرادوا أن يوصلوا كل هذه الرسائل، أرادوا أن يوصلوا معاناة الأسير الذي يمر عليه الأيام والأشهر والسنين، ليصل بعض الأسرى إلى 20 و25 و30 و35 وأكثرهم من البرغوثي 40 سنة. أرادوا أن يوصلوا كل هذه الرسائل للعالم، للشعب الفلسطيني، للشعب العربي، لكل حر في العالم، ليقف عند معاناة الأسرى، ليرى عذاباتهم وآلامهم. طبعا أرادوا من هذه الحملة أن يقولوا خلف كل أسير مئات القصص من المعاناة.
نعم.
بل لو أراد الأسرى أن يكتبوا كل تجاربهم ومعاناتهم في سطور لما كفي الورق، لما كف الورق، ولما كف الحبر والأقلام، ولا جفت الأقلام. في الحقيقة يعني القصص والمعاناة في داخل السجون كثيرة جدا، وكل قصة مؤلمة أكثر من أختها، ويطول الحديث عنها. فهذه كانت فكرة حملة ولدنا أحرارا، ويطرقون باب الحرية، يطلبون من الشعب الفلسطيني الوقوف معهم قلبا وقالبا وعملا وجهادا وتحريرا، يطرقون باب الحرية، يطلبون أقلها الدعاء. فنحن هنا يعني في مكتب الإعلام الأسرى والمؤسسات العاملة في حق الأسرى ونصرة الأسرى وحمل قضيتهم وحمل همهم، كنا مجرد حاملين لهذه الرسالة وناقلين، والصوت الذي يتحدث باسم الأسرى. هذه الحملة هي حملة الأسرى من داخل السجون، هم من أخرجوها، هم من نظموها، هم من رتبوها، ونحن كنا جنودا لهم في حمل هذه الرسالة وإيصالها إلى العالم الخارجي.
هل سنرى رسائل من داخل الأسر؟
طبعا خرج يعني تم نشر في الأيام الماضية لا حتى رسائل قصيرة جدا، عبارة عن عبارات قليلة. منها يعني أذكر رسالة لجمهور وهو أسير محكوم بالمؤبدات من منطقة صريف، من أعضاء خلية صريف مشهورة من الخليل، قال يعني أتمنى أن نقبل يد أمي قبل أن تموت، وأتمنى أن أزوج ابنتي الآن قبل أن أنا أموت. في الحقيقة يعني رسالة مؤلمة وشديدة الألم. خرجت عشرات الرسائل القصيرة مثل هذه الرسائل وتم نشرها عبر الصفحات التي خصصت لحملة ولدنا أحرارا، وانتشرت لكل العالم. وفي الحقيقة يعني هناك مؤسسات إعلامية كبيرة وكثيرة يعني تشارك في هذه الحملة، منها ما هو فلسطيني ومنها ما هو عربي وعالمي.
يعني يوجد فعاليات خارج حدود الوطن.
نعم.
حدثنا ما هي طبيعة هذه الفعاليات ستكون؟
في الحقيقة كما تعلمون أن فيروس كورونا يطغى ويسيطر على الوضع العام، لذلك اقتصرت هذه السنة النشاطات على النشاط الإلكتروني. ويعني النشاط اللي اكتفينا بمؤتمر صحفي للإعلان عن هذه الحملة. انطلق المؤتمر كما تعلمون في أمام بيت الأسير حسن سلامة، ومن جنين في الضفة الغربية، ومن الأردن من أمام نسيت المنطقة في الأردن، ولكن هو من الأردن أيضا. انطلقت المؤتمر الصحفي من ثلاث مناطق في نفس الوقت للحديث للعالم كله بأن هذه الحملة يشارك فيها الكل الفلسطيني والهم العربي، ممثلا طبعا الأردن للأسرى الأردنيين، وأيضا هناك مؤسسات لبنانية شاركت معنا، وهناك مؤسسات تونسية تشارك معنا، والكل في الحقيقة يشارك بما يستطيع لإيصال هذا الصوت، صوت هؤلاء المظلومين المقهورين داخل السجون إلى العالم بأجمع ليقف إلى جانبهم.
طب أستاذ معاذ، أريد أن أعرف هل يصل فعلا هذا الصوت وهذا التضامن ولو قليلا إلى الأسرى، وكيف يتفاعل الأسرى مع هذه الأمور؟
في الحقيقة يعني أنا كأسير محرر ومكافح الأسير، بكل تأكيد الأسير يستمع إلى الإذاعات المحلية، يستمع ويشاهد مرئية الأقصى، هي التلفزيون الأرضي، بطريقة طبعا هي عجيبة غريبة، مد أسلاك رفيعة جدا من التلفاز أو من الراديو لخارج الغرفة، يتم رمي السلك من الشباك وبلطف الله ورحمته يتم التقاط البث. بكل تأكيد يتابع الأسرى هذه البرامج، يسعد ويفرح بكل برنامج وبكل صوت يتطرق لمعاناتهم ويطالب بتحريرهم، يفرح لفرح الشعب الفلسطيني ويتألم لألمه في الحقيقة. وأيضا عندما يسمع الأسير الفلسطيني داخل السجون أن هناك من يحمل همه ويوصل رسالته ويوصل صوته للعالم، بالتأكيد يكون هناك تفاعل كبير جدا من الأسرى داخل السجون. نعم هم يستمعون إلينا الآن، وبكل تأكيد هم يستمعون لصوت الأسرى ولصوت الأقصى ولصوت إذاعة طيف ولجميع إذاعات الشعب الفلسطيني المنتشرة في أرجاء الوطن. كل من له يد حانية على الأسرى أو ذويهم وتنقل معاناتهم، هم يتعاطفون ويتفاعلون معها بشدة وبشدة كبيرة جدا. هم دائما يحاولون ويقولون في كل تواصل وفي كل فرصة تسنح لهم بأن يقولوا أوصلوا رسالتنا للعالم، أوصلوا رسالتنا للقادة، أوصلوا رسالتنا للفصائل، نحن نريد التحرر، هذه رسالتنا، نحن نعم الحياة كريمة، نعم نريد أن نكون مرفعي رؤوس شامخين وعمدين في أبطال في نظر الشعب الفلسطيني، ولكن دائما وأبدا رسالتهم أنها مطلبهم الوحيد حرية.
طب أستاذ معاذ، بما أنك أسير محرر كما قلت، توجد قصص للأسرى لا نعلم ماذا يعانون إلا عندما يتم تحريرهم أو خروجهم بانتهاء مدة المحكومية، وما بنعرف أخبارهم إلا لما يصير حدث معين. ليش عدم حضور قضية الأسرة بشكل دوري وبشكل دائم كقضايا المعاناة اليومية وكقضية القدس؟ ليه ما في حضور قوي لهم؟
في الحقيقة الحضور موجود، ولكن من كثرة القصص والمعاناة داخل الأسر، لو سمعنا لأيام لقصصهم وجاءت قصة جديدة تنسينا ما سمعنا، لأنها تكون بآلامها ومعاناتها تفجر يعني أخاديد من الألم في قلوب الناس المستمعين لهذه القصة، كما شاهدنا مع حالة الأسير البطل منصور الشحدي. هذا الأسير الذي أمضى فترة طويلة جدا في العزل الانفرادي حتى أصبح يعني فاقد لذاكرته. طبعا الأسير منصور قبل 3 سنوات تقريبا في قمع سجن النقب تعرض للضرب على يد قوات القمع التابعة لإدارة مصلحة السجون بين قضبان الحديدية، تعرض للتعذيب والتنكيل بشكل كبير جدا وللعزل الانفرادي لفترات طويلة. أختي لو أريد أن أتحدث عن العزل الانفرادي يعني باختصار شديد جدا.
تفضل يا أستاذ.
الإنسان يعني في العزل الانفرادي عندما يمكث لساعات وأيام وليالي وأشهر بكل تأكيد أنه يعني لا يستطيع أن يمكث حتى في بيته وأن توفر كل شيء لوحده.
صحيح.
فما بالك بأن يمكث سنوات. يعني الأسير حسن سلامة مجموع ما قضاه في العزل الانفرادي 15 عاما. أحمد شكري تحرر في صفقة وفاء الأحرار أحمد شكري وهو من القدس، مكث مجموع الوقت الذي قضاه في العزل الانفرادي حوالي 15 عاما. يوم أن خرجنا للصفقة الكل كان يلاحظ بشكل واضح وجلي جدا بأن هذا الشخص حصل لعقله شيء غير طبيعي. نسأل الله أن يكون قد تحسن الآن.
وعوض كلاب أيضا، والأسير عوض كلاب.
نعم نعم. الآن لدينا حوالي 20-25 أسير مثل حالة منصور الشحدي.
والأسير إياد حريبات أيضا يمكث الآن. نعم. 19 سنة وضيله 19 سنة وهو فقد أيضا لذاكرته أتوقع.
في الحقيقة هي قضية العزل وفقدان الذاكرة هذه إحدى المآسي التي يعني تواجه الأسرى داخل السجون، ولا طالما يعني خاض الأسرى مجموع الأسرى في السجون اضطرابات لإخراج الأسرى من العزل. في الحقيقة يعني أنا أريد أن أقص لك قصة أحد الإخوة في الزلازل في العزل الانفرادي. قال لنا صادقت نملة وكنت أتفقدها وأطعمها وأحاول أن يعني أرعاها لتبقى تؤنس وحدتي. هذا قول الأسير. وأسير آخر قال صادقت صرصور. قال والله إني عندما استيقظت في أحد الأيام ووجدت الصرصور قد مات أني حزنت وبكيت عليه. فيعني عندما نتحدث بهذه القصص لا نتحدث يعني لمجرد أنه نطرح الغرابة ولا التشويق، وهذه قصص حقيقية، قصص مأساوية مؤلمة مبكية من معاناة الأسرى داخل السجون. هناك بعض الأسرى يعني أخ حدثني بشكل مباشر قال كان أن يعني يسر الله لي بالقرب من الزنزانة أن يرسل لي عصفور.
سبحان الله.
فيدخل هذا العصفور يأتي بالقرب من الباب، فأنظر من أسفل الباب هناك تقريبا مساحة يمكن أن تكون سنتي أو 2 سنتي، فأرسل لهذا العصفور أرمي له بعض فتات الخبز، وهكذا حتى تعلقت بهذا العصفور وأصبحت أنتظره يوميا ليأتي وأطعمه ويعني أؤنس وحدتي به. هذه قصص فعليا هذه قصص حقيقية واقعية عايشناها مع الأسرى ووجدناها دائما يعني موجودة. قضايا الأسرى كثيرة جدا، قصص الأسرى المؤلمة والله يعني لا تكفيها دفاتر ولا سطور ولا يكفيها مداد حبر الدنيا بأجمع للحديث عنها. لكل أسير وأهل الأسير قصة، لكل أسير عشرات القصص، ولأهله وذويه وأثناء الزيارة ومعاناتهم مئات القصص، ولكل من زار أسير يستطيع أن يروي لك آلاف القصص من المعاناة في الزيارة فقط. هذا من جانب الأهل فقط.
نعم صراحة كنا نود أن نستكمل معك أستاذ معاذ أبو شرخ عن الحملة أيضا وعن قصص الأسرة. إن شاء الله سيكون لنا لقاءات قريبة بإذن الله تحدثنا أكثر عن موضوع الأقصى حتى يبقى حاضرا في عقول الفلسطينيين. أستاذ معاذ أبو شرخ الناطق الرسمي باسم حملة ولدنا أحرارا، شكرا جزيلا لك.
ما حد مثلك ما حد، وانت بصمودك آيب في الزنزان بتزرع ورد، وللنصر بتنسج رايق. وما حد
أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال تأكدوا أن قلوبنا كلها معكم، تأكدوا أن إحنا دائما دائما بندعي لكم بالفرج القريب. إن شاء الله ربنا بمن علينا بفرح كبير صفقة وفاء الأحرار اثنين إن شاء الله، عاجلا غير آجل إن شاء الله. طبعا وصلنا إلى نهاية برنامج مساء ملون، نذكر بسؤال اليوم وإجابته. أهدى المقوقس حاكم مصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماري القبطية وأختها محا، ما اسم أختها ولمن وهبها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هي سيرين، وهبها للصحابي حسان بن ثابت رضي الله عنه.
وحناجر كل الأحرار صاحت الله أكبر.
طبعا نشكر فريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الصوتية عبد الكريم كحيل، ومن الإخراج أحمد أبو سعدة، ومعكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي. دمتم بعز والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.